بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد، حديث موصول بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك والفوائد المنتقى من فتح الباري وكتب أخرى للعلامة عبد المحسن عباد رحمه الله تعالى. سنة عظيمة، نسأل الله عز وجل أن يحفظ علينا وعليكم السنة والالتفاف حول العلم والعلماء وأخذ العلم والمنهج من كتب السلف، هذا أصل أصيل. ولا الإنسان لو وكل إلى عقله لضل، ولو وكل إلى فهمه لانحرف. ولهذا انظر إلى هذه الجماعات وانظر إلى الواقع، هذا تجد كل واحد يتكلم من رأسه إلا من رحم الله سبحانه وتعالى. فإذا كان طالب العلم يقرأ من كتب السلف فإنه على طريق النجاة، أما أن يصدر الأمة فهمة وفكرة وكل واحد يصدر فكرته للأمة ويلزم الأمة بهذا، من هنا ينشأ الضلال. وهل نشأت فرق الإسلام إلا من هذا؟ ما كانت الجهمية إلا فكرة شخص، ولا الصوفية ولا المعتزلة ولا الأشاعرة ولا الجبرية ولا القدرية ولا الرفض ولا التشيع، كل هذا إنما فكرة شخص، فكرة شخص بثاء في الناس فاستجاب له أفراد فصاروا جماعة وفرقة. فكل هذه الأحزاب والجماعات إنما أسسها ماذا؟ أسسها أفراد، فبنيت هذه على فكرة فرض، إنما على أصل علمي على كتاب على سنة. ولهذا سبق النبي صلى الله عليه وسلم إذ يقول: فاعتزل تلك الفرق كلها ولو أنت عض على أصل شجرات حتى يأتيك الموت وأنت على ذلك. اللي بيقول نأخذ من هذه الجماعة حسنها ونترك سيئها، ومن هذه الجماعة نأخذ حسنها ونترك سيئها، وكذا وكذا إلى آخره، هذا لا يفهم تحذير رسول الله صلى الله عليه وسلم. النبي قال فاعتزل تلك الفرق كلها، ما قال خذ الخير ودع الشر، لأن الخير الذي عندهم موجود عند أهل السنة. فعلام أنا أذهب أخذ عسلا بين شوك لا آمن على جراحة يدي، فأخذ العسل سهلا صائغا للشاربين من غير ضرر في يدهم، علام أذهب أنا أخذه وهل آمن؟ فقد تلدغني حياة وعقارب قبل أن أصل إلى شيء من هذا العسل، لكن أخذه سهلا سائغا مصفا والحمد لله لا غضاضة فيه. ومن ذا الذي يأمن أن يذهب ليأخذ الخير الذي عند الإخوان؟ من ذا الذي يأمن أن يتلوث بلوثتهم؟ ومن ذا الذي يأمن أن يذهب إذا ذهب إلى التبليغ ليأخذ الخير الذي عندهم فيتلوث بلوثتهم؟ ولهذا قال النبي فاعتزل تلك الفرق كلها. وقال صلى الله عليه وسلم: وستفترق أمتي على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. قالوا: من هي يا رسول الله؟ قال: الجماعة. وفي رواية: على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. هذه الطائفة المنصورة التي أخبر عنها النبي: لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضر من خالفهم ولا من خذلهم. الذي إذا سمعت منه قال الله، قال الرسول، قال السلف، ما تسمع غير هذا. لا تسمع طعنا في السنة بل حثا على التمسك بها، لا تسمع طعنا في الأئمة بل حثا على التمسك بما عليه أئمة الدين. إنما الجماعات المنحرفة والأفراد المنحرفون الذين يأخذون الأمة إلى أفكار خاصة وإلى مبادئ هدامة، هؤلاء لابد أن تحذرهم، فر منهم فرارك من المجذوم. ولهذا قال الله سبحانه وتعالى: وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخذوا في حديث غير. وقال سبحانه: إنكم إذا مثله، لو جلست مع هؤلاء كنت مثلهم. فلا ينبغي أن تجلس مع أحد أبدا يدل على غير السنة ويأخذ الأمة إلى طريق خطير وإلى طريق منحرف. ابتعد عن كل هؤلاء، كل هذه الجماعات اعتزلها ولا تتردد في قرارك أبدا أبدا أبدا، لا تتردد. إنما هذا العلم دين، هذا العلم دين، فانظروا عمن تأخذون دينكم. ولهذا لماذا العلماء جعلوا الأسانيد؟ حتى نعلم من نتلقى عنه ممن لا نتلقى عنه. قالوا: الإسناد من الدين. ولو الإسناد يعني الرجال لقال من شاء ما شاء. وأول منهجية ظهرت في النقد العلمي في هذه الأمة: سموا لنا رجالكم. أنا ما أقبل من أي أحد أبدا، لكن لابد، أنا لا أذهب إلى أي طبيب، أنا لا أذهب إلى أي مهندس يبني بيتي، ولا أذهب إلى أي طبيب يفتح بطني، ولا أذهب إلى أي مدرس يدرس ولدي، فعلى ما أذهب إلى أي واحد أخذ ديني؟ سبحان الله. ولبدأ الجماعة اللي يعدوا لك يا عم كلهم كويسين ومتاع ومش عارف ايه تمام، والفكرة اللي هو التميع هذا خده من ايده وقوله تعالى عن في اخصائي لسه طبيب امتياز تعالى عشان يعملك عملية جراحية. طبيب امتياز اه طبيب امتياز درس طب والله امتياز بس فين خبر؟ لا ده روح المنصورة اسأل عن استاذ دكتور واسأل عن سيرته واشوف خمس اساتذة اخذ افضل واحد وادخل على النت اشوف افضل واحد في كذا. طب تبني بيتك تعال نشوف لك في بناء موجود جارنا راجل عمك الحاج متولي يبني لك بيتك وخلاص يا عم توكل على الله الراجل بيبني لابائنا واجدادنا من 60 سنة. لا ده اريد مهندسا حتى يخطط لي. فاذا جئنا الى الطب فالحاذق، واذا جئنا الى الهندسة فالحاذق، واذا جئنا الى المدرس فالحاذق، واذا جئنا الى الدين اجمع كلهم على خير كله بيدعو الى الله عز وجل خذ ما شئت ودع ما شئت. لا يا اخي الدين اهم شيء. سموا لنا ايه رجالكم، سموا لنا رجالكم. ولهذا صار عندنا في علوم المسلمين علم عظيم جدا هو علم الجرح والايه والتعديل، علم الجرح والتعديل، اي هذا يقبل وهذا يرد، هذا يسمع وهذا لا يسمع. وليس كل احد يتكلم في الدين ويتعبد بالدين يكون مقبولا المنهج. النبي صلى الله عليه وسلم قال في أقوام قال يخرج من ضئد هذا أقوام يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم، تحقرون صلاتكم إلى صلاتهم وصيامكم إلى صيامهم وقراءتكم إلى قراءتهم، يمرقون من الإسلام كما يمرق السهم من الرمية. وهل كانت المعتزلة لا تتكلم في الدين؟ المعتزلة تتكلم في الدين، والجبرية تتكلم في الدين، والصوفية تتكلم في الدين، والجهمية في الدين، والشيعة في الدين، كل هؤلاء في الدين. والنبي لما قال وستطرق أمتي على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة، كل هؤلاء يتكلمون في الدين. إذا لو كان كل من يتكلم في الدين يكون مقبولا لما حذر النبي من هذه الفرق كلها، ولا قال خذوا دينكم ممن يتكلم بالدين، خذوا دينكم ممن يقوم الليل ويصوم النهار ويقرأ القرآن، وإنما دل النبي صلى الله عليه وسلم على ما أنا عليه اليوم وأصحابي، ما أنا علي اليوم وأصحابه. واضح يا إخواني؟ نعم. ولهذا الكتاب اللي تقرأه والإمام الذي تقتدي به لابد أن يكون مضمونا، كتاب مضمون وعالم مضمون، حينئذ يكون الإيه الدين. نعم.
قال رحمه الله تعالى قال الحافظ ابن حجر قال القرطبي في المفهم في شرح حديث أبغض الرجال إلى الله الألد الخصم، قال هذا الشخص الذي يبغضه الله هو الذي يقصد بخصومته مدافعة الحق ورده بالأوجه الفاسدة والشبه الموهمة، وأشد ذلك الخصومة في أصول الدين.
معنى يعني تفسير أبغض رجاء الله الألد الخصم. يقول القرطبي في المفهم، ده غير القرطبي صاحب التفسير، يقول القرطبي في المفهم في شرح حديث أبغض رجاء الله الألد الخصم، يقول هذا الشخص الذي يبغضه الله هو الذي يقصد بخصومته مدافعة الحق ورده بالأوجه الفاسدة والشبه الموهمة. من الألد الخصام؟ الذي يدفع الحق بالشبه، يدفع الحق مش ينشر حق، يدفع الحق بالشبه. وأشد ذلك الخصومة في أصول الدين، أشد ما يدفع به الحق ما كان في أصول الدين، كما يقع لأكثر المتكلمين المعرضين عن الطرق التي أرشد إليها كتاب الله وسنة رسوله وسلف أمته إلى طرق مبتدعة والصلاحات المخترعة وقوانين جدلية وأمور صناعية مدار أكثرها على آراء سوفسطائية أو مناقضات لفظية ينشأ بسببها على الآخر فيها شبه ربما يعجز عنها وشكوك يذهب الإيمان معها، وأحسنهم انفصالا عنها أجدلهم لا أعلمهم. نعم. فكم
من عالم بفساد الشبهة لا يقوى على حلها، وكم من منفصل عنها لا يدرك حقيقة علمها، ثم إن هؤلاء قد ارتكبوا أنواعا من المحال لا يرتضيها البله ولا الأطفال، ولما بحثوا عن تحيز الجواهر والألوان والأحوال فأخذوا فيما أمسك عنه السلف الصالح من كيفيات تعلقات صفات الله تعالى وتعديدها واتحادها في نفسها، وهل هي الذات أو غيرها، وفي الكلام هل هو متحد أو منقسم، وعلى الثاني هل ينقسم بالنوع أو الوصف، وكيف تعلق في الأزل بالمأمور مع كونه حادثا، ثم إذا انعدم المأمور هل يبقى التعلق؟ وهل الأمر لزيد بالصلاة مثلا هو نفس الأمر لعمر بالزكاة؟ إلى غير ذلك مما ابتدعوه مما لم يأمر به الشارع وسكت عنه الصحابة.
يعني أحدثوا مسائل وقواعد جدلية لم تأتي في كتاب الله ولا في سنة رسول الله ولا تكلم بها السلف الصالح، ويا ليتهم أمنوا بالله على مراد الله كما جاء في كتاب الله، وآمنوا برسول الله صلى الله عليه وسلم كما جاء في سنة رسول الله. نعم.
وسكت عنه الصحابة رضي الله عنهم ومن سلك سبيلهم، بل نهوا عن الخوض فيما فيها لعلمهم بأنه بحث عن كيفية ما لا تعلم كيفيته بالعقل، لكون العقول لها حد تقف عنده، ولا فرق بين البحث عن كيفية الذات وكيفية الصفات. ومن توقف
لأن مبحث الكيفية هذا مجهول لا نعلمه، فنقول الاستواء معلوم من جهة المعنى، لكن الكيف مجهول، كيفية أي صفة هذه مجهولة ما يعلمها أحد، كيفية نزول الله، كيفية استواء الله، كيفية وضع الرب سبحانه وتعالى قدمه في النار فينزو بعضها إلى بعض. نحن نؤمن بالصفات ونعلم معناها لكن لا نعلم كيفيتها، ولهذا السلف الصالح يفوضون الايه الكيف، أما المعنى فإنهم يقولون بالمعنى، أما الكيف فهذا يفوض لأنه لا علم لأحد به. نؤمن بنزول الرب سبحانه نزولا حقيقيا في ثلث الليل الأخير، لكن لا نعلم كيفية ذلك، لأن القول في الصفات كالقول في الذات. نعم.
ومن توقف في هذا فليعلم أنه إذا كان حجب عن كيفية نفسه مع وجودها وعن كيفية إدراك ما يدرك به فهو عن إدراك غيره أعجز. وغاية علم العالم أن يقطع بوجود فاعل لهذه المصنوعات، منزه عن الشبيه، مقدس عن النظير، متصف بصفات الكمال، ثم متى ثبت النقل عنه بشيء من أوصافه وأسمائه قبلناه واعتقدناه وسكتنا عما عداه، كما هو طريق السلف، وما عداه لا يأمن صاحبه من الزلل، ويكفي في الرد عن الخوض في طرق المتكلمين ما ثبت عن الأئمة المتقدمين كعمر ابن عبد العزيز ومالك ابن أنس والشافعي. وقد قطع بعض الأئمة بأن الصحابة لم يخوضوا في الجوهر والعرض وما يتعلق بذلك من مباحث المتكلمين، فمن رغب عن طريقهم فكفاه ضلالا. قال: وأفضل كلام بكثير من أهله إلى الشك وبراء.
هذه قاعدة يعني منضبطة ينقلها ابن حجر عن القرطبي، وكل من ابن حجر والقرطبي في المفهم له بعض التأويلات، لكن كما قلنا هذه إنما أوتي هؤلاء من عدم علمهم في هذه المواضع بما يستحق أن يقال وبما ينبغي أن يكون. أما القاعدة في الإسلام فهي قاعدة منضبطة، ولكن هؤلاء ممن خفي عليهم الحق بخلاف من عرف الباطل وأصله ودعا إليه، لهذا بقيت الأمة تحث على الاستفادة من كتب ابن حجر والاستفادة من كتب القرطبي وغير هؤلاء من العلماء الذين وقع لهم بعض التأويلات بجهل منهم بحقيقة منهج السلف الصالح في هذا. نعم.
قال: وأفضل كلام بكثير من أهله إلى الشك وببعضهم إلى الإلحاد وببعضهم إلى التهاون بوظائف العبادات، وسبب ذلك إعراضهم عن نصوص الشارع وتطلبهم حقائق الأمور من غيره، وليس في قوة العقل ما يدرك ما في نصوص الشارع من الحكم التي استأثر بها. وقد رجع كثير من أئمتهم عن طريقهم، حتى جاء عن إمام الحرمين أنه قال: ركبت البحر الأعظم وغصت في كل شيء نهى عنه أهل العلم في طلب الحق فرارا من التقليد، والآن فقد رجعت واعتقدت مذهب السلف. هذا كلامه أو معناه. وعنه أنه
نعم
قال:
خط البحر الخضم وتركت علوم الإسلام وكذا، ثم ها أنا أقول ليتني أموت على ما مات عليه عجائز نيسابور. نعم.
وعنه أنه قال عند موته: يا أصحابنا لا تشتغلوا بالكلام. فلو
الدين يا أخواني ليس بالآراء إنما الدين بالآثار، فمن ترك تاريخ الآثار والأحاديث والنقولات وركب تاريخ الآراء فليس إلا الهلك والضلال. فالدين آثار، ولذا يسمى أهل الحق أهل الإيه؟ الحديث، أهل الأثر. نعم.
وعنه أنه قال عند موته: يا أصحابنا لا تشتغلوا بالكلام، فلو عرفت أنه يبلغ بي ما بلغت ما تشغلت به. إلى أن قال القرطبي: ولو لم يكن في الكلام إلا مسألتان هما من مبادئه لكان حقيقا بالذم، إحداهما قول بعضهم إن أول واجب الشك، إذ هو اللازم عن وجوب النظر أو القصد إلى النظر، وإليه أشار الإمام بقوله: ركبت البحر. ثانيتهما قول جماعة منهم إن من لم يعرف الله بالطرق التي رتبوها والأبحاث التي حرروها لم يصح إيمانه، حتى لقد أورد على بعضهم أن هذا يلزم منه تكفير أبيك وأسلافك وجيرانك، فقال لا تشنع علي بكثرة أهل النار.
يعني هو في النار، نعم كلهم في النار، فلا تشنع علي بكثرة أهل النار. نعم.
قال وقد رد بعض
فجعل الطريق إلى معرفة الله ليس الكتاب والسنة بفهم السلف الأمة، وإنما الطريق إلى معرفة الله معرفة قواعدهم هم. فمن لم يعرف الله بطريقتهم فإنه لا يكون مؤمنا. نعم.
قال وقد رد بعض من لم يقل بهما على من قال بهما بطريق من الرد النظري، وهو خطأ منه، فإن القائل بالمسألتين كافر شرعا لجعله الشك في الله واجبا، ومعظم المسلمين كفارا.
يعني أول واجب الشك، مش أول واجب التوحيد، أول واجب على العبيد معرفة الرب بالتوحيد، لا، أول واجب الشك، تبدأ بالشك، والشك كفر ولا يا إخوان؟ عندنا كفر الشك، فمن شك في وجود الله عز وجل شك في هذا الإسلام فإنه كافر. فالكفر عندنا أقسام، كفر بالشك، كفر بالإعراض، كفر بالنفاق، كفر بالإباء والاستكبار، كفر بالجحود والتكذيب، كلها من أنواع الكفر. نعم.
ومعظم المسلمين كفارا حتى يدخل في عموم كلامه السلف الصالح من الصحابة والتابعين، وهذا معلوم الفساد من الدين بالضرورة، وإلا فلا يوجد في الشرعيات ضروري. وختم القرطبي كلامه بالاعتذار عن إطالة النفس في هذا الموضع لما شاع بين الناس من هذه البدعة حتى اغتر بها كثير من الأغمار، فوجب بذل النصيحة والله يهدي من يشاء، انتهى.
نعم. فحاصل الكلام أن مصدر الاستدلال، هذه نقطة جوهرية جدا بين الفرق، لماذا ضلت الفرق يا إخواني؟ ضلت الفرق في أصل وينبوع الاستدلال. أولا سبب الضلال إذا ما كان راجعا إلى محل الاستدلال، فمن جعل استدلاله الكتاب والسنة فهم سلف الأمة هدي ورشد وعصم من الانحراف، ومن جعل استدلاله راجعا إلى عقل أو راجعا إلى حس وذوق أو راجع إلى مكاشفات وكذا أو راجع إلى الأئمة المعصومين كما عند الروافض، فإنه يضل ضلالا عظيما. إنما مصدر الاستدلال هو نقطة الإيه؟ يعني أنا الآن أناقشك في أي مسألة، كيف نتناقش أصلا؟ كيف نتناقش؟ أنت تعرض ما عندك، تعرض ما عندك بأي طريق، ما استدلالك؟ يبقى لابد أن نرجع الكتاب والسنة الأول، إذا اتفقنا أن نرجع الكتاب والسنة بفهم سلف الأمة هيا بنا نتناقش. إنما إذا قلت لا لا حسب ما أرى رؤية الواقع، أصلا ما تلزمنيش بالنصوص، نصوص دي كانت أيام زمان والآن الواقع يختلف، هذا ردة والعياذ بالله. اللي يعتقد أن النصوص كانت في عهود ماضية وخالية وأن الواقع الآن إنما يحتاج إلى فقه جديد وإلى رؤى وإلى كذا وكذا، هذا والعياذ بالله كافر. إنما النصوص كافية الناس إلى آخر الزمان، ومن اعتقد أن زمانا من الأزمنة لا تستوعب نصوص ولا تكون نصوص حكما فيه فإنه مرتد ولو لحظة واحدة. ومن ظن أنه يسع الخروج عن شريعة محمد صلى الله عليه وسلم ولو في حكم واحد لم يلتزمه فإنه يكون كافرا. وهذا معنى مصطلح العلماء الالتزام، فمن لم يرى الالتزام بحكم واحد فإنه يكون مرتدا. من قال أنا ما يلزمني حكم الحجاب، إذا كانت المرة هذا أنا ما يلزمني حكم الربا، أنا خارج عن الشريعة في حكم الربا، أنا خارج عن الشريعة في حكم الحجاب، فهذا مرتد والعياذ بالله. إذ الأمة متفقة على أن من جحد معلوما من الدين بالضرورة فإنه يكون كافرا بالله رب العالمين. فإذا أصل الاستدلال مسألة مهمة جدا. أنا وأنت إذا اختلفنا إلى أي شيء نرجع؟ إلى أي شيء نرجع؟ نحن لا نريد كلاما إنشائيا كثيرا وتقول راح وجاء وأنا رحت وجيت والواقع والنظام وكذا، مثل الذين كانوا ينكرون على أهل السنة يا أخوان. يقولون طيب أنتم تقولون السمع والطاعة لولاة الأمور والدعاء لهم والصلاة وكذا وكذا وكذا، هذا إنما أدى إلى كثرة المظالم وإنما أدى إلى كذا. لابد من وقف في وجه السلاطين حتى تعلم السلاطين أن الأمة فيها من يتكلم وأن الأمة فيها من يتحرك وأن الأمة فيها من يحاسب، فلا نترك السلاطين هكذا تقولون سمع وطاعة، حتى يجعلوا هذا المذهب مذهب من يتخذ من الحاكم نصف إله أو مذهب القاعدين من الناس، ونسي هؤلاء أن هذا هو منهج رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإنك تسمع وتطيع الأمير وتدعو له بالصلاح والمعافاة في نفس الوقت أنت الناصح له البادل، الناصح الأمين، الناصح الأمين الذي تنصح له، الذي تريد أن تقوله للحاكم، ولكن فيما بينك وبينه. فالإسلام ما يحرم عليك أن تكلم الحاكم ولا أن تنصح الحاكم، لكن هذا بالطرق الشرعية فيما بينك وبينه، لا في الميادين ولا في الشوارع ولا في الطرقات ولا في كذا. طبعا يعتبرون أن هذا مذهب إيه؟ من يوالي الظالمين ومن يعاون الظالمين، ولهذا يسمونها علماء الملة، علماء السنة يسمونهم عملاء السلاطين. لماذا؟ لأنه يقول اللهم أصلح سلطاننا. وغفل هؤلاء أن هذا هو منهج النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة، وأن هذا الإجماع الذي انعقد في الأمة، وأنه لا يجوز مخالفته بحال من الأحوال، وهذا أيضا مبني على المصالح. فماذا صنعت الثورات للأمة الآن؟ وماذا صنعت الميادين؟ هل فرجت الميادين كربا؟ أو أزالت هما؟ أو سدت دينا؟ أو غيرت حاكما إلى الأحسن؟ ما صنعت الميادين إلا مزيدا من سلسلة لا تنتهي من الفساد وإزهاق النفوس وانتهاك الأعراض وسلب الأموال وذهاب الأمن والأمان وتسلط الأشرار والفجار، وفوق ذلك أصحاب العمائم الكبرى والمنصات العليا من العدو الغربي الذي ينتظر أن تنهي أنت وغيرك على أمتك ثم يستلمها بعد ذلك من أجل حفظ السلام ومن أجل حفظ الأمن. وهل يكون الذئب حارسا للغنم يوما ما؟ فمن الذي استجلب هؤلاء؟ أنت. لكن انصح واصبر، كما قال الحسن البصري رحمه الله: لو أن الناس إذا ابتلوا من قبل السلطان صبروا لأوشك الله أن يرفع ما بهم. وقال ابن القيم رحمه الله تعالى: وإنما جسدت أعمال الأمة في صور ملوكها، فعليك أن تصلح نفسك، فإن أصلحت نفسك أصلح الله لك أميرك، فإن الحاكم عملك، إن الله لا يغير بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. فالشاهد من هذا أنك لا تتكلم كلاما عقليا، تكلم كلام بالسنة. شوف النبي صلى الله عليه وسلم مع أئمة الجور ماذا قال؟ قال اخرج ولا قال اصبر؟ النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين من حديث عبد الله بن مسعود: ستجدون بعد أثرات وأمورا تنكرونها. قال: فما تأمرنا إن أدركنا ذلك يا رسول الله؟ قال: تؤدون الحق الذي عليكم وتسألون الله الذي لكم. وقال في لحذيفة رضي الله عنه: سيكون بعد أمة يهدون بغير هداية ويستدون بغير سنتي، معهم رجال قلوبهم قلوب الشياطين في جثمان إنس. قال: فما تأمرني إن أدركني ذلك يا رسول الله؟ قال: تسمع رسول الأمير إن ضرب ظهرك وأخذ مالك. كلام ده لا يعجبك، لكن هل اعترضت عليه بنصوص؟ هات النصوص. انتوا كذا، هنشاور بايدينا بقى وكذا. ولهذا اللي عنده نص يتكلم، واللي ما عنده نص يسكت ويمتثل، والا لا تعرض الحجج بالدعاوى العقليه ولا بالشتائم، ولا بالشتائم مثل عمليات التفجيريه. حرم العلماء هذا، لان الاسلام حرم ان يقتل الانسان نفسه ولو حتى تحت مسمى الجهاد. كيف وهو افساد؟ لا يجوز في شريعه الاسلام أن توجه السيف إلى جسدك، ولا أن توجه القنبلة إلى بدنك، إنما جاهد الكفار، اقتل الكفار، فإن قتلوك فأنت شهيد. أما أن تقتل نفسك أنت، هذا ليس في شريعة الإسلام. ومع ذلك الذين يعترضون على هذا ويقولون عمليات انتحارية لها فضائل عظيمة ولها آثار جليلة، ويطعن في العلماء الذين يمنعون من ذلك. طب طعنت في العلماء بالدليل؟ خذ أسامة بن لادن ماذا يقول في العلماء الذين أفتوا بتحريم العمليات الانتحارية. يعني أنت إذا رددت على عالم، ما في مشكلة ترد على عالم، لكن ترد عالم بالدليل ولا لا؟ بالدليل. اسمع بقى الرد، الرد العلم الرصين على العلماء في استدلال بالقرآن والسنة والإجماع. فالله عز وجل يقول: ولا تقتلوا أنفسكم، لا تقتلوا أنفسكم. والنبي صلى الله عليه وسلم بين كما في الحديث الوارد في الصحيحين من حديث ابي هريره رضي الله عنه: في من قتل نفسه بحديده، في من تحسى سما، في من، وان هذا يعذب باداته التي قتل بها نفسه في النار، وانه لا يجوز ابدا لاحد ان يقتل نفسه. يقول أسامة بن لادن: ومن يقول إن العمليات الفدائية الاستشهادية، طبعا وما يسمى عمليات انتحارية، فدائية استشهادية، ومن يقول بأن العمليات الفدائية الاستشهادية لا تجوز، إنما هؤلاء، طبعا كلمة لا تجوز وتجوز يكون محلها على إيه الإسلام؟ الأدلة. يعني أنا أقول لا يجوز، ما الدليل؟ طيب واحد يرد علي يقول الذي استدللت به هذا حديث ضعيف، هذا حديث صحيح، هذا حديث كذا، العلماء قالوا فيه كيت وكيت، وإنما الصحيح كذا وكذا وكذا، لأن الأدلة تقوم على هكذا، صح ولا لا؟ تمام. يبقى كل شيء سواء تبنيت أو انتقدت لابد أن يقوم على الدليل. فالنصوص لا تعرض بالعقول، تعرض بالنصوص. إن كان عندك، يمكن أنا مش فاهم النص، هات النص الذي يفهمني. زي ما كانوا يقولون لك مثلا إيه، النبي قال كلمة حق عند سلطان جائر، نقول إحنا اللي بنقول كلمة حق عند سلطان جائر تبع لرسول الله، لكن النبي إنما قصد كلمة الحق عند من؟ عند السلطان الجائر وليس في الميادين. فهنا ماذا يقول بقى أسامة بن لادن؟ يقول: ومن يقول إن العمليات الفدائية الاستشهادية لا تجوز، إنما هؤلاء الذين نسمع أصواتهم في الإعلام إنما يرددون شهوات الطغاة، شهوات أمريكا وعملاء أمريكا. وقال: وإنما رأوا الناس ورأوا أن أمريكا والإعلام يذم هذه العمليات فقاموا يذمونها. وقال في موضع آخر: وأما الذين أدنوا هذه العمليات فهؤلاء نظروا إلى الحدث بصفة مستقلة ولم يربطوه بالأحداث الماضية والأسباب التي أدت إليه، فنظرتهم قاصرة ولا تنطبق ولا تنطلق لا من أصل شرعي ولا من أصل أيضا عقلاني. سمعتوا حاجة؟ عرفتوا حاجة؟ فين الكتاب؟ فين السنة؟ فين الأصل الشرعي هذا؟ لا من أصل، فين هو الأصل الشرعي هذا؟ بس يا إخوان سب وطعن خلاص. نسمع أصواتهم في الإعلام إنما يردون شهوات الطغاة، شهوات أمريكا، علماء لا أمريكا رأوا أن أمريكا والإعلام يزموا هذه العمليات فقاموا يزمونها. يعني المشايخ لما زموا هذه العمليات لما زموا تبعا لأمريكا، أمريكا بقت سلفية، أمريكا بقت سلفية، أمريكا تمنع العمليات الانتحارية ولا ها؟ وهؤلاء نظرتهم قاصرة ولا تنطبق ولا تنطلق لا من أصل شرعي ولا من أصل إيه؟ أيضا عقلاني. هكذا تواجه الحجج والسنن. لهذا يا إخواني فليهنأ أهل السنة بالحق الذي معهم، فليهنأ أهل السنة بأنهم فعلا الذين لا يحق أحدهم رأسه إلا بأثر. وكثير من الناس من يرفع هذه الشعارات إنما هو أجهر الناس بالأثر وأعدى الناس للإيه؟ وأعدى الناس للأثر. نعم، هذا دعوة أسامة بن لادن، هذا تنظيم القاعدة. يا مغرور يا مغرور من اغتررت ببندقية معلقة في الكتف وأربجيه، يا مغرور لا تغتر بتفجير ثم يعقبه قراءة بصوت حسن: يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثاقلتم إلى الأرض أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة؟ ويلهب حماس الإيه؟ الشباب، ويبقى أنت قاعد، يبقى أنت رجل محروم. شوف إلى أخوان، الله أكبر، تكبير، هذا اللي موجود صح؟ هيصة هيصة، تكبير، الله أكبر. الله أكبر على إيه؟ الله أكبر من إيه؟ الله أكبر على إيه؟ الله أكبر موضوعها إيه؟ تكبير. كان الصحابة يقول تكبير، نما الصحابي يسمعوا النبي بقى: لا حول ولا قوه الا بالله، لا حول ولا قوه الا بالله، لا حول ولا قوه الا بالله، كده بينه وبين نفسه. فيقول النبي: يا عبد الله بن قيس. فيقول: لبيك وسعدك يا رسول الله. قال: الا ادلك على كنز من كنوز الجنه؟ قال: بلى يا رسول الله. قال: لا حول ولا قوه الا بالله، لا حول ولا قوه الا بالله، تسبيح في موضعه، تكبير في موضعه، كذا كذا الى اخره. نعم،
المالكيه لا يقول
يشغل البطانة يعني الحاشية. نعم، هذا أسامة بن لادن في نظرته للعمليات الانتحارية. أنت مقتنع بهذا الكلام؟ لست مقتنع بهذا الكلام؟ فين الأدلة على هذا؟ ما في أدلة. ضاع الشباب بسببها، ضاع الشباب بسببها، ما في دليل تقدمه ولا برهان تدل الأمة عليه. نعم،
قال: المالكية لا يقولون بالترتيب في الغسل من ولوغ الكلب. قال الكرافي منهم: قد صحت فيه الأحاديث، فالعجب منهم كيف لم يقولوا بها.
الملكية لا يقولون بالترتيب في الغسل من ولوغ الكلب، بالتأيه بالتتريب، لا يقولون بالتتريب في الغسل، في الغسل من ولوغ الكلب. قال القرافي منهم قد صحت فيه الأحاديث، القرافي مالكي، فالعجب منهم كيف لم يقولوا به مع أنه إيه مالكي، لكنه لم يتعصب للمالكية. هو مالكي درس المذهب المالكي، أصول الإمام مالك في الدراسة، لكن لا يتعصب، لا يتبنى ولو خالف الدليل. فالمالكية تقول لا تقول بالتتريب، هو قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ابن المغفل وحديث أيضا أبي هريرة قال عفروه إيه وعفروه الثمنة بالتراب، أو وفي رواية إحداهن أولهن أخراهن بالتراب، بالتراب. يبقى نص النبي صلى الله عليه وسلم على التراب. الملكية لا يقول بالتتريب، فهو يقول قد صح في الأحاديث، فالعجب منهم، العجب منهم كيف لم يقولوا بهذا، كيف لم يقولوا به. ولهذا دراسة المذهب كمذهب تدرسه من أجل أن يستقيم لك دراسة الفقه لا إشكال. واحد يدرس المذهب الحنبلي، واحد يدرس المذهب الشافعي كأصول مذهب واستحضار مسائل ودراسة كتب، لكن في النهاية هو يرجح ما رجحه الدليل ويفتي بما عليه الدليل، هذا لا إشكال فيه، دي طريقة العلماء أصلا، دي طريقة العلماء. ابن عبد البر ده إمام مجتهد ويرفع راية الاجتهاد، لكن مالكي، ابن العربي إمام مجتهد لكن مالكي، ابن تيمية حنبلي، ابن القيم حنبلي، وهكذا الخلال الحنبلي، ابن كثير الشافعي، وهكذا الذهبي الشافعي. فدراسة المذهب من أجل أن تتصور مسائل ضمن أصول الإمام وكذا ما فيها إشكال، لكن التعصب لهذا المذهب وتقديم هذا المذهب على الدليل إذا ظهرت، هذا لا يعرفه الأئمة وعلى رأسهم الأئمة الأربعة. فكل إمام من هؤلاء الأئمة قال إذا صح الحديث فهو مذهبي. ما أجمل وما أحسن أن يكون منهجك هو اتباع الدليل، وإن انتفعت بعلماء الدين، تنتفع بالعلماء تدرس على طريقتهم، لكن في النهاية لا تأتي قولا عاريا عن الدليل. هذا كلام القرافي المالكي، فالعجب منهم كيف لم يقولوا به. نعم، بل الإمام مالك نفسه يرجع إلى دليل. الإمام مالك ما كان يرى التحليل، فلما دل على ذلك ودل على السنة قال به رحمه الله. نعم،
قال ابن حجر في شرح حديث الصحابي الذي قال له النبي صلى الله عليه وسلم شاتك شات لحم، وقال ابن أبي جمرة وفيه أن العمل وإن وافق نية حسنة لم يصح إلا إذا وقع على وفق الشرع.
يا سلام، شاتك شات لحم، قال ابن أبي جمرة وفيه أن العمل وإن وافق نية حسنة لم يصح إلا إذا وقع على وفق الشرع. حتى لو أنت نويت نية حسنة، تريد ذكرا، تريد صياما، تريد تلاوة القرآن، تريد نصرة الإسلام. وبعض الناس كده كان في الصورات ديت يعني مغرر به رجل طيب القلب وكذا وأراد أن ينصر الإسلام، فوجد مشايخه يقولون إيه نصرة الإسلام من هذا الطريق، اطلع يلا هات زوجتك وعيالك، اطلع يلا انصر الإسلام في الميادين. لابد نعبر حتى نذهب بهذا الطاغية ونأتي بحاكم المسلم، يلا اطلع. فبعض الناس اغتر بهذا. ليه يا إخواني؟ لأن عنده نية حسنة يريد نصرة الإسلام، لكن جاهل كيف ينصر الإسلام. ولهذا بعض الإخوة خرج مع هؤلاء في الأول، ولما بان له الحق رجع. فليس العيب في خروجك أولا، وإن كان هذا من تقصيرك، ولو كنت عالما السنة وملازما أهلها لما اخترقت. لكن على كل التائب من الذنب كمن لا ذنب له، على كل إن فاتك السبق فقد أدركت نفسك. لكن أن يظهر لك الحق فتصر على ما أنت عليه، هذا سبيل المفسدين، هذا سبيل أهل الغواية وأهل الهوى. لكن متى ما ظهر لك الحق فقل به، على خلاف شيخك، على خلاف قول صحابي، على خلاف كذا. ولهذا كان الصحابة رضوان الله عليهم يرجعون الحق متى ما ظهر إيه، متى ما ظهر له. فدي قاعدة. ممكن يكون عند نية حسنة، لكن ليس الاعتبار بنية، إنما الاعتبار بإيه، بما وافق الشرع، بما وافق الشرع. والمطلوب الإخلاص والمتابعة، ليس الإخلاص فقط، المطلوب والإخلاص والمتابعة. نعم،
قال ذكر النووي في شرح مسلم خلاف العلماء في الوضوء من لحم الإبل، وقال قال أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى وإسحاق بن راهوي صح عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا أي الوضوء من لحم الإبل حديثان، حديث جابر وحديث البراء، وهذا المذهب أقوى دليلا وإن كان الجمهور على خلافه.
يقول النووي في صحيح مسلم خلاف عمامة الوضوء من أحمد إبن، وقال أحمد رحمه الله وإسحاق صح عن النبي في هذا أي وضوء من أحمد إبن حديثان، حديث جابر وحديث البراء. قال وهذا المذهب أقوى دليلا وإن كان الجمهور على خلافه، لكن أقوى دليلا. ولهذا وجوب الوضوء من أكل لحم الإبل هذا من مفردات مذهب أحمد رحمه الله تعالى، يعني عن المذاهب الثلاثة. فالثلاثة مالك والشافعي وابو حنيفة يرون أن لحم الإبل غير ناقض للوضوء، ويتأولون حديث كان آخر أمرين ترك الوضوء مما مست النار. نعم.
قال ابن القيم رحمه الله عند ذكر استواء دية المرأة والرجل فيما دون الثلث وافتراقهما فيما فوق ذلك، قال لا ريب أن السنة وردت في ذلك، ثم أورد حديث النسائي الدال على هذا، ونقل قول سعيد بن المسيب إن ذلك من السنة.
نعم، اللي هو أن دية المرأة والرجل فيما دون الثلث هذه سواء، فيما زاد عن الثلث تكون على نصف دية الرجل. يعني الإصبع تقطع إصبع امرأة فيه كم؟ 10 من الإبل، تقطع زي الرجل مثل الرجل، الإصبع الثاني فيه 10 من الإبل مثل المرأة مثل الرجل، طب والثالث انقطعته في 10 من الإبل، يبقى هذا كم فيه كم؟ 30 من الإبل. طب قطعت 4 انقطعت فردة فيها 30، قطعت 2 في 20، قطعت 1 في 10، قطعت 4 في 20، قطعت 3 للمرأة فيه 30، قطعت 4 للمرأة فيه 20. كيف هذا؟ إذا زاد عن الثلث عادت إلى النصف من دية الرجل، هكذا جاء الحديث. ولهذا لما اعترض على سعيد المسيب واستفسر كيف هذا؟ قال إن ذلك من السنة. قال ابن القيم وإن خالف في أبو حنيفة والشافعي والليث والثوري وجماعة وقالوا هي على النصف في القليل والكثير، ولكن السنة أولى. السنة إيه؟ أولى. دية المرأة على نصف الرجل هذا في العموم، فلو قتلت امرأة أو قتلت رجلا دية المرأة كم؟ على نصف من دية الرجل، مع أن الرجل لو قتل امرأة يقتل بها، يقتل بها، لكن لو عدلنا إلى الدية فدية المرأة نصف دية الرجل. الأعضاء إلى الثلث تشترك المرأة والرجل، فوق الثلث فالمرأة نصف الرجل. خذها هكذا، خذها هكذا، فإنها حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وإنها السنة. لهذا يكون بحث الإنسان فين يا أخواني؟ السنة. بس السنة بفهم العلماء، السنة بفهم العلماء، يعني هذا فهم العلماء، هذا سعيد المسيب وأئمة الدين وكذا، وإن خالف فيه البعض نظرا لأن الحديث لم يثبت عنده أو لم يبلغه. ولو أي إمام بلغته السنة فإنه قائل به. نعم.
قال ابن القيم رحمه الله
لازم إخوان السنة عظيمة في القلب، بارك الله فيكم، تبقاش أخ ملتحم أصلا جلبيتك وقاعد كده درويش عمال تعيش حياتك كلها، ده يجي ياخدك شوية يمين والتاني ياخدك شوية شمال وكده، خليك ياخر من اللي بنالك بيتك، ها؟ من اللي بينام مع زوجتك، من اللي بيطعم أولادك، من اللي بيدير مصالحك. خليك ذاكر يا اخوي بارك الله فيك، مش قاعد تتشقى في بلاد العالم زي ما بيقولوا، وارضك بالليل ومشروعك بالنهار، وتسافر اقصى الارض وتستلف عشان تقطع تاخدك في تاشيره تسافر بقى بلاد بره تجيب عشان تتجوز ابنك، ما شاء الله عليك تشققت رجلك من طول العمل لا من طول القيام، من كثره العمل وتشققت يداك، حتى اذا جئت بالسنه والبدعه والاتباع وغيره والابتداع إذا بك درويش لا تفهم شيئا، مغفل، لست موفقا. لا، هذه القضية التي من أجلها خلقت، من أجلها خلقت. ولهذا لو كان الطعام ده بيدخل يعني في المسجد هذا ناكل ونشرب خلاص ما خرجناش من المسجد، لكن احتاجنا أن نضرب في الأرض وأن نسعى في الأرض حتى نطعم أبناءنا بالحلال. إذا هذا أصلا ليه تستقيم حياتنا استقامة لا مذلة فيها، إنما الغاية التي من أجلها خلقك الله عز وجل عبادته وعبادته لا تكون إلا باتباع النبي صلى الله عليه وسلم. قل هذه سبيلي أدعو الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. فلا تعيش مغفلا كده يبقى أخ بقالك 30 سنة ملتحي ولا 40 سنة ملتحي ومقصر ثيابك وعمال تبصم وخلاص. لا لا، دي في سنة يا ابني، في دين، في اتباع، امشي على نور، على بينة، على نور وعلى بينة. ولهذا يا اخواني ما عرض واحد السنة الا بايه؟ برأي المحض. سبحان الله، ما احد اخوانكم بيشتري امس من محل من محلات كبيرة بيشتري كذا، فالمهم الرجل بيقول له شوف مسلك الاخ جزاه الله خير ومسلك، شوف عشان بس محكات عملية، اصل الناس مفكرة ان السنة دي في المساجد. لا يا اخي، انت في اي مكان، ممكن تبقى مع سائق سيارة، ممكن تكون مع بائع محل. فالاخ راح يشتري من الرجل بيقول له الحاجة دي كذا، عندك ديت؟ قال له عندي ديت. طب هاتها بكام ديت؟ قال له اقول لك بقى يعني كانت اصلها بكام؟ قال له يا عم انت قول لي بكام وادفع. لا لا لا، لازم انا اقول لك اصلها بكام عشان اعرفك. ان يا اخي قول لي الله يكرمك هي بكام وخلاص وناخدها. اما اتصل يا فلان انا دي بكام اليوم؟ قال له ديت ب 35 جنيه اصلا. قال له شوف انا دارج ب 35 لان دي اترفع الاسعار النهارده، اصل دي اوضاع اصلا دي. فهو عايز يوصل معاني لايه؟ للمنهجيه ديت، للمساله ديت. والاخ بيقول له قول لي سعرك كام خد، انا ماله مال غلت ولا ما غلتش. قال له خلاص يا اخي ب 35 انت عايز تربح فيها، قول لي انت تربح كام ولا خلاص اللي انت عاوزه. قال لا بس شوف الاوضاع، هو النهارده احنا في سعره يا اخي الله يهدي اصل الاوضاع. قال له يا اخي النبي صلى الله عليه وسلم قال كيت وكيت وكيت والسنه كذا 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 وكذا. قال له بس يبقى انت تبع هشام البيلي. قال له يا اخي اتقي، انا قلت هشام البيلي، انا قلت هشام البيلي، انا بقول لك السنه كذا 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 كذا، طب مالك ومال هشام البيلي؟ خد بالك. شوف يا اخواني، يوم يعمل بقى بعد ما اخ نقشه طبعا ما عندوش دليل ولا حاجه، طبعا يا شباب يوم واخد الكرتون بتاع الحاجه ديت في كرتونه يكتب على كده سيعلم اعوان الظلمه ما قالهم اذا اقبلوا على الله. قال انت كتب لي ايه؟ شوف يا اخواني، شوف يا ابني يا حبيبي الهم والغم والقضيه اللي بيعيشها بائع امامه علبه سجاير، افخم علبه سجاير، ولا يصلي ربما. شوف عايش قضيته ازاي، بيختمها ازاي. جماعه بيقول لك تكلموا في المشايخ هم والله نفس على خير ويعملوا لنا. شوف يا اخوي، شوف الله يكرمك، يكتب على الكرتون، على الكرتون. يا الله، الاخ عمال يسد معاه، يسد الابواب. علموا السنه، ما فيش فايده يا اخواني. خدها رساله يا طالب، قالوا انت عند شام، خدها رساله ليك ولشيخك واللي جايبينك كمان، خد. سيعلم الاعوان الظلمه. سبحان الله. الاخ قال ماذا كتبت؟ اشطب هذه. المهم انت زعلت مش عارف ايه وشطبها، غير الكرتون. قلت الاخ كان ينبغي، جزاك الله خير انت احسنت في هذا، لكن كان ينبغي ان تترك له ايضا اعتزازا بمنهجك ودينك. قل مثلك ما اشتري منه. لكن انا بديك البعد ده ايه بقى؟ البعد عشان تعرف ايه؟ ان الصراع يا ابني بقى تحت البطاطين. الصراع بقى في داخل البيوت، الصراع جوه المحلات، الصراخ زاد، الضغط قوي. أين حجته؟ ما له حجة، أعوان الظالمين ومش أعوان الظالمين وبس وخلاص. وعلبة السجاير قدامه أفخم علبة سجاير. لكن أنا يعني لفت نظري في بائع يا إخواني، في بائع. ده إحنا عمالين الواحد بيجي يدعو الواحد ومصلحة ومفسدة والأسلوب لا تكن فتنة وحدثوا الناس ما يعرفوا، وده عمال يكتب على الكرتون، يكتب مش اكتفى بالمناقشة مع الآخر. لا تعالى حسبة تحاسبني هنا لما اقول لك خذ دينك عن هذا ولا تاخذ دينك عن ذاك. قلت له اصلا مشايخ، ما هم هؤلاء هم الذين ورطوك هنا، ما هم ما السنه تحارب بامثال هؤلاء، لان يقال انت ولا الشيخ فلان اللي نزل، انت ولا الشيخ فلان اللي قال، انت ولا الشيخ فلان اللي حاد. فانظر كيف يعتز هؤلاء بقضيتهم ويعيشون لها. ولهذا لا ينبغي لصاحب السنة أن ينام نوما تقر به عينه حتى يكون قد أرضى ربه في الدعوة إلى هذا المنهج. كن عزيزا بهذا وتكلم بالدليل، فإنه لا يقوى أحد إن شاء الله على معارضة الدليل، إنما يعارض بالهوى، إنما يعارض بقواعد عامة، إنما يعارض بأشياء، لكن ما يعارض بالدليل. ها أنا قرأت لك كلام أسامة بن لادن في العملية الانتحارية، أدى رئيس تنظيم القاعدة، أدى المسؤول عن تنظيم القاعدة، أدى اللي بيفتي الشباب، بقتل أنفسهم. هل قدم دليلا؟ ولا دليل قدم، إنما هذا والعياذ بالله الرأي المنطلق من الهوى. فالسنة السنة إصبع المرأة بعشرة، عشرون، ثلاثون، عشرون. ألا هل تقطع أربع صوابع المرأة تدفع عشرين، وتقطع ثلاثة تدفع ثلاثين؟ إيه ده يعني؟ إزاي يعني الأصبع السابق لهذا بثلاثين ودفع بعشرين؟ تلك السنة يا ابن أخي، تلك السنة. وما كان المؤمن ولا المؤمن إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالهم. فأنعم عينا بالسنة، وأقر صدرا بالسنة، فما أعظمها وما أجلها في قلب الإنسان، فإنها بها تحيا القلوب. نعم، نكتفي بهذا.